بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. التصوف والتباع، هذا العنوان تترتب عليه مسائل ثلاثة. أولا الاتباع العملي، حينما يتبع الفقه الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة ويكون مقتفيا أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا المستوى الأول. ثم المستوى الثاني قلبي عقلي، وعندما نقول قلبي عقلي فلأن القرآن الكريم جعل على محل التعقل القلب، قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وهذا المستوى القلبي العقلي يتحدث فيه عن الأخلاق ويتحدث فيه عن العقائد. المستوى الثالث المستوى الذي يتعلق بأحوال الروح حينما تكون متعلقة بالله تبارك وتعالى في حال من المحبة لا تلتفت إلى سواه. وما نزال نتحدث في المستوى الثاني، بل في الجزء الأول من المستوى الثاني الذي هو الجانب الخلق. وكيف أن القوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم كان لهم عناية شديدة بهذا الجانب، وهذا الوقت الذي نعيشه يعاني فيه العالم من أزمة خلقية كما هو معلوم. وقد سبق حديث عن التأصيل من الكتاب والسنة لموضوع الأخلاق، وكيف أن إمام أهل الأخلاق إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أحوال القوم، إلى أحوال قلوبهم في الأخلاق، انتقلنا إلى ما أنتجته قلوبهم من نورانية من أخلاق، وقلنا هناك علاقة بين ما يوجد في القلب من الأنوار وما يظهر على الإنسان من الأخلاق التي تكون رفيعة حين يكون القلب منورا، وتكون دنية وفاسدة حين يكون القلب مظلمة. وما نزال نتحدث ونحاول أن نستعرض سير القوم رضي الله تبارك وتعالى عنهما في هذا الجانب الخلقي. من عجائب ما قرأنا من سير القوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ورحمهم ما حكاه أبو جعفر الرداني عن إبراهيم ابن عيسى. كان في السحر إذا فرغ من صلاته، انظروا يا إخوتي إلى أحوال قلوبهم، انظروا إلى أخلاق قلوبهم كيف كانت تستوعب العالم، الخلق المستوعب للعالم. كان في وقت السحر في خلوته يتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء بعد الفراغ من صلاته، فيدعو لليهود والنصارى والمجوس يقول اللهم اهدهم، يعني اللهم وجه قلوبهم إلى الإسلام. فإذا فرغ من دعائه يرفع يديه ويقول اللهم إن كنت مدخلي النار فعظم خلقتي حتى لا يكون لأمة محمد فيها موضع، قل يا ربي خليني بحجم جهنم حتى لا يبقى في جهنم محل لواحد من أمة رسول الله. ما هذا؟ ما هذه الأخلاق التي يعيشها هؤلاء؟ إنها حالة استيعاب المخالف والرحمة بالأسرة المحمدية، إنها حالة الرقي عن الأنا، إنها حالة الزوبان في الرحمة، هذا عجيب. أما حسان ابن أبي سنان وهو من أعيان القوم أيضا، فإنه كان يقول لولا المساكين ما اتجرت، يعني أنا لماذا أدخل التجارة وأدخل إلى الأسواق وأبيع وأشتري؟ من أجل أن أعمر القصور؟ لا حاجة لي بالقصور. من أجل أن أكل أشرب؟ الحق سبحانه وتعالى قد تكفل برزق عباده، هو خلقهم وهو يرزقهم، ومن أفعاله الخلق والرزق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. قال أنا لولا المساكين، لولا أنني أنظر فأرى في الأرض ضعفاء فقراء ما كنت دخلت التجارة أصلا، أنا مالي ومال التجارة، كنت جلست وأخذت الكفاف الذي يكفيني وانتهت القضية خلاص. لكنني لما نظرت إلى المساكين وأنهم يحتاجون أردت أن يكون سبب رزقهم بيدي، أن يكرمني الله سبحانه وتعالى، أن يشرفني بأن أكون صاحب التفتي، صاحب الكرام، كما قال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. عجيب، عندما نتحدث هذا الكلام أتمنى أن يسمع أصحاب النظريات المادية، أتمنى أن يسمع العلميون، أتمنى أن يسمع اليساريون، أتمنى أن يسمع الرأسماليون، أتمنى أن يسمع الحداثيون، أتمنى أن يسمع الليبراليون. هذا ديننا، هذا ديننا، وهكذا أنتج هذا الدين بأخلاقه، أنتج الغياب عن النفس، أنتج الأخلاق، أنتج التفتي. لولا المساكين ما اتجرت. وقيل لأحد أعيان القوم وهو طلحة بن مصرف، قيل له: لو ابتعت طعاما فربحت فيه. فقال: إني أكره أن يعلم الله من قلبي غلاء على المسلمين. أنا ما أحب أن أربح في الطعام على المسلمين، أنا أنظر إلى قلبي فأخاف أن يرى الحق سبحانه وتعالى في قلبي أنني أربح على طعام المسلمين، والمولى سبحانه وتعالى أمرني أن أطعمهم مجانا، أفأربح في قوتهم؟ لذلك الفقهاء رضي الله تعالى عنهم لهم مباحث مفصلة في قضية احتكار القوت وأنه من أكبر المحرمات. هذا من عظمة الأخلاق في الإسلام. وكان هناك رجل اسمه زبيد، وهو من أعيان القوم رضي الله عنهم، روى ذلك أصحاب السير، ذكر ذلك صاحب الحلية وغيره. فكانت له شاة، وكان لهذه الشاة فضلات، وكانت فضلاتها كثيرة، بعر الأغنام. فقال: ما أحب أن لي بكل بعرة منها درهما. أنا ما أنظر إلى الدراهم. لما يدخل إلى مكان هذه الشاة يرى بعر كثير، قال: أنا ما أحب أن أرى بدل كل بعرة درهم. هذا زبيد كان إذا كانت ليلة مطيرة، يعني المطر عم ينزل فيها، أضاء بشعلة من نار، فطاف على عجائز الحي فقال: أوكف عليكم البيت؟ في حدا لازم يجي ليكون في أحد منكم السقف يخر منه الماء على أصحابه؟ أتريدون نارا؟ فإذا أصبح طاف وقال للناس: ألكم في السوق حاجة؟ أتريدون شيئا؟ الدنيا مقبلة عليه، لكنه يأخذ من هذه الدنيا وينفقها في سبيل الله. هكذا يشعر بحاجات الناس. لماذا نتحدث عن هذا في هذا الموطن؟ لأننا نريد أن نرتقي يا إخوتي عن الأنا والفردية إلى الشعور بالآخرين، إلى الشعور بالناس. هذه الرحلة من الأنا إلى الشعور بالناس لا تكون إلا لصاحب الأخلاق. قبل أن نتحدث عن الصبر ونتحدث عن التواضع ونتحدث، نقول: اخرج عن الأنا. فإذا خرج عن الأنا ظهرت الأخلاق، وإذا وقفت الأنا عند ذلك يتحول إلى فرعون. وكان محمد بن النعمان رحمه الله يقول: تدفع دانق، وهذا كان وحدة نقدية، تدفعه في مظلمة أحب إلي من 100,000 تتصدق بها. لو أنك خيرتني بين أمرين، أدفع بلغة العصر دولار، يورو، ليرة، دينار، ولا 100,000، الواحد به ترفع إيش؟ مظلمة، الظلم شديد قاسي. أو أعطي 100,000 لكن صدقة، فأي من هذا أحب؟ قال: الواحد الذي ترفع به مظلمة. إيش يعني هذا؟ هذا يعني أنه كان يشعر بألم الآخر، لأن الذي يتفوق الفلس عنده على 100,000 حين يكون هذا الفلس سبب لرفع المظلمة، هذا لأنه قد شعر بحاجات الناس وخرج عن الأنا. ولو أنه عاش مع الأنا والفردية لما كان يستطيع أن يصل إلى هذا الميزان الدقيق، إلى هذا المعيار الذي من خلاله يشعر بالناس، يشعر بحاجاتهم، يشعر بآلامهم. والمصطفى عليه الصلاة والسلام عبر عن هذا الحال في أهل الإيمان، ومع الأسف الأمة شيئا فشيئا تفقد هذا الحال، حين مثل للمؤمنين بالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين نحن يا إخوتي من هذا الشعور؟ أين هي الأمة الإسلامية الآن من هذا الخلق؟ لماذا لا نشعر الآن بهذا الشعور؟ لأننا نعيش الأنا، وحين نعيش الأنا تزول الأخلاق ولا نشعر بإخوتنا في الله. هذه أزمة تربية، أزمة أخلاق، أزمة وقوف مع النفس. وكان أحد أعيان القوم وهو ويسمى سعد بن إبراهيم، كان يكثر من الصيام لا سيما في العشر الأواخر من كل شهر، وكان يختم القرآن، ثم كان يفكر بين المغرب والعشاء، فإذا أفطر يقول لخادمه أخرج وابحث لي عن مساكين من أجل أن يفطروا معي. إذا أراد الإنسان يا إخوتي، هذه نصيحة أخ لكم في الله، إذا شعر الإنسان بالكبر والعجب في قلبه فليبحث عن المساكين وليجالسهم، لأن مجالسة الضعفاء تزيح العجب والكبر، مجالسة المتكبرين تورث الكبر، ومجالسة الضعفاء والمساكين تعيد الإنسان إلى عبديته وتظهر فيه الأخلاق. فكان في العشر الأخير من الشهر يختم القرآن، كان كل شهر يقرأ القرآن، في كل يوم يقرأ جزء، وفي العشر الأخير من الشهر يختم القرآن، فهو يريد أن يبتهج بختم القرآن العظيم، فيكون سلوكه قرآنيا محمديا إسلاميا، لا يفرق فيه بين غني وفقير ولا بين كبير وصغير، بل يعيش حالة الاشتراك الشعوري. يريد أن يبتهج بختم القرآن، وعندما يصوم في الليالي الفردية من العشر الأخير الهجري، إذ كانوا يحسبون على الشهور الهجرية، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، يفعل في العشر الأخير من الشهر الهجري ما كان يفعله سيدنا داود وهو من أفضل الصيام. فكان يريد أن يبتهج بختم القرآن، عندما يوضع له طعام الإفطار يرسل خادمه ابحث لي عن المساكين. فهل نعيش مثل هذا الحال، أم أن الغني أصبح ينظر مستكبرا إلى الفقير، وكأن المولى سبحانه وتعالى قد أعطى هذا الغني رتبة لم يعطها الفقير، وحقيقة الأمر أن الله سبحانه وتعالى يكرم الفقير أكثر من الغني، لأنه يدخله الجنة قبله بخمسمائة عام كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الغني يشرف هذا الغني حينما يجلس وهو ينهي صيامه، ينهي عبادته، يجلس مع المساكين والفقراء من أجل أن يأكل معهم ويستأنس. ربما لو كان من أهل الحس بسد أنفه لا حتى لا تأتيه رائحة النتن من ثيابهم الرثة، يمكن لم يذوقوا طعاما من أيام، وهؤلاء يعني كل واحد منهم يكون عادة معترة يبحث عن الطعام، وإذا جلس إلى الطعام يأكل، فهو يجمعه وبينسر. ما هذا؟ أين هذه الأخلاق في زمن المادية، في زمن المكيفلية، في زمن المصلحية؟ أين نحن من الأخلاق؟ هذه نماذج عندما نذكرها أصبحت كأنها خوارق عادات، مع أنها كانت خلقا عفويا يظهر على أهل التربية رضوان الله عليهم. ليس خارق العادة أن نطير في الهواء أو نمشي على الماء، خارق العادة أن تظهر فينا الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الأخلاق، وأن يرزقنا اتباع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، والحمد لله رب العالمين.